السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. بقي عندي مجموعة من الأسئلة. الأخت فاطمة من عجمان بالأمس سألت سؤالين، أجبت عن سؤال وضاق الوقت عن الإجابة عن السؤال. السؤال الثاني، طبعا هي ذكرت ابنة لها عمرها 11 ونصف، اللهم بارك، ختمت القرآن، تقول الحمد لله يعني محتجبة ومتمسكة بالشرع. تقول لي أحيانا تقول بأن تقول لأمها تريد أن تصلي بأن تكون إمامة، تقول يعني ما حكم ذلك، وهل إذا صدر منها أخطاء ممكن أنني أخبرها بذلك؟ أولا يا أخت فاطمة، أسأل الله تعالى أن يبارك لك في هذه البنية وأن يجعلها من الصالحات، وينفع الله بها العباد والبلاد. ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز لك أن تقدمينها للاهتمام بك. ذلك أن الصحيح من قول أهل العلم جواز إمامة غير البالغ، جواز إمامة غير البالغ، فما دام أنها بك يجوز ذلك أخت الفاضلة. وأيضا فيه تشجيع وحث وتحفيز لها على إن شاء الله اكتساب العلم الشرعي ومعرفة أحكام الصلاة وشيء من هذا القبيل، لكن بشرط أخت الفاضلة لابد أن تكون قد عرفت أركان الصلاة، واجبات الصلاة، يعني في البداية تعرف هيكل الصلاة العام، مثلا عندنا المغرب 3 ركعات، تعرف هذا الشيء، تعرف أن الفجر ركعتين، الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات، تعرف بأن الفاتحة تقرأ في كل ركعة، لابد. أما إذا صلت بك ولا تعرف الأركان فهذا ما يجوز طبعا. فأنت بارك الله فيك لقنيها في البداية، اسأليها قولي لها كيف تصلين، فصلي، فإذا صلت بك بمثل هذه الصورة طيب، ولا تعيدين الصلاة، وإذا شعرت بخطأ طيب أنك تنبهين على ذلك. محمد من الجزائر يشكو ظاهرة عندهم، يقول كثرة السحر والشعوذة، يقول انتشرت في بلادهم، يريد توجيه في مثل هذا الأمر. يا أخي محمد بارك الله فيك، أسأل الله جل وعلا أن يهلك السحرة، أسأل الله جل وعلا أن يسلط عليهم من ينفيهم عن العباد وعن البلاد. ذلك أن السحر والسحر شره مستطير وضرره عظيم، ولذلك السحر من قوادح العقيدة، من قوادح الإيمان، السحر يتنافى مع الإسلام، السحر يتنافى مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على التوحيد والإيمان وإخلاص العبادة لله جل وعلا. أما السحر ففيه دعوة إلى الشرك بالله جل وعلا، فيه دعوة والعياذ بالله إلى صرف العبادة لغير الله، في السحر والعياذ بالله تسليط الشياطين على بني آدم، في السحر والعياذ بالله نشر للبدع والخرافات وترويج للشعوذات والشعبذات في المجتمعات المسلمة، ولذلك جاء النهي الشديد وأيضا العذاب الأكيد على من احترف وامتهن السحر في الدنيا ويوم الدين. يقول الله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا ما لهم في الآخرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. المقصود أخي الفاضل بأن الله جل وعلا أكفر السحرة وبين بأن السحر كفر، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله ثم السحر، ذكر السحر بعد الشرك بالله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى ساحرا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا صح وأيضا ورد عنه أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، وقتل عمر رضي الله عنه 3 سواحر في عهده وفي عصره وفي خلافته، وقتلت حفصة جارية سحرتها، وقتل جرير ساحرا كان يفصل الرأس عن الجسد ثم يعيده، وهكذا. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على خطورة السحر، وأن عقوبة الساحر شديدة في الدنيا ويوم القيامة. ولأجل هذا نجد السحر في واقع الأمر، والخرافات والشعوذات هذه ما تستنبت إلا في البيئات الجاهلة، البيئة البعيدة عن القرآن، البيئة البعيدة عن سنة خير الأنام، البيئة التي لا يتوفر فيها العلم الشرعي. ولذلك هذا مناخ لاستنبات هذا السحر والشعوذة والدجل، ويروج سوق هؤلاء العرافين والسحرة والدجالين بين الناس. إذن الواجب حقيقة على الجميع، ولاة الأمر والعلماء والنخب أيضا الإعلامي في مجاله، والخطيب على منبره، والعالم وجميع الناس، يجب أن ينتفضوا انتفاضة إيمانية ويحاربوا هؤلاء السحرة كل في مجاله، الخطيب من على المنبر، وصاحب القلم من خلال قلمه، وصاحب السلطان من خلال قوته التي وهبه الله عز وجل إياها ومنحه إياها. لأن بقاء السحرة، والله بقاء السحرة فيه شر عظيم قد لا يدركه بعض الناس في ابتداءات الأمور، لكن نهايات الأمور خطيرة جدا، ولذلك فسادهم عريض وشرهم كبير. فالواجب على الناس جميعا أن يتكاتفوا وأن يتعاونوا. وأهم شيء يا أخي الفاضل، أهم شيء هو زيادة الحصيلة المعرفية العلمية الشرعية عند الناس، استهداف الناس بالتوجيه من خلال العلم الشرعي، أن يبين لهم بأن هذا حرام، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا مناقض ومخالف لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على محاربة السحرة ومحاربة السحر ونفي هؤلاء الكهان والعرافين الذين تتنزل عليهم الشياطين. قل هل أنبئكم على من تنزلوا الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. هؤلاء السحرة ما يمكن أبدا أن يصلوا إلى هذه المرتبة وهذه الدرجة إلا بعد أن يتقربوا إلى الجن وتقربوا إلى الشياطين. ولقد ثبت عن بعض بأنه كان يضع المصحف في الحمام أكرمكم الله حتى يستجيب له السائل الشيطان، استجيب له فيكون من أتباعه ومن جنده ومن رسله، نعوذ بالله من ذلك. وبعضهم والعياذ بالله يستعمل ورق المصحف، وأقول هذا الكلام مع انزعاجي الشديد، لكن ليتبين لكل من يشاهدني خطورة هؤلاء، يستعمله في مقام المناديل في المراحيض، وبعضهم يضع المصحف تحت الأقدام من خلال درج، يضعه تحت عتبة الدرج حتى يطأه الناس، لأن الشيطان هو الذي طلب منه ذلك. ولذلك هؤلاء بعيدين عن الطهارة، بعيدين عن النقاء، هؤلاء والعياذ بالله تلبستهم الشياطين. فالواجب على الجميع، واجب على خطباء المساجد تحديدا، أن يهبوا هبة رجل واحد، وأن يبينوا للناس خطورة السحر، خطورة الشعوذة، خطورة الكهانة، ويترون على الناس الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحذر من شر هؤلاء. ومتى ما إن وجدت بيئة أو بلد يروج فيه السحر، اعرف تماما بأن هناك ضعف في العقيدة. هذا يعكس ضعف العقيدة في الصدور وفي القلوب، هذا يعكس مدى مدى الضعف والمعلومات العرجاء المهلهلة الضعيفة لدى الناس. ولذلك تسلط عليهم رسل الشيطان هؤلاء الذين هم السحرة والدجالين. أسأل الله تعالى أن يعينكم وأن يوفقكم وأن يبعد عنكم وعن جميع المسلمين الشرور. الأخ أحمد، عفوا، أم أحمد من الكويت أمس تسأل، تقول في قول الله جل وعلا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، تقول من سمعت هذه الآية وأنا أقرأ بعد صلاة الفجر دائما 10 آيات. أختي أم أحمد زادك الله حرصا وبارك الله فيك وتقبل الله منك. أولا أختي الفاضلة، هذا عمل صالح أن تخصصي قراءة القرآن في أوقات مثلا ترين بأن مناسبة لك، تجلسين من بعد الفجر تقرأين، أو في الضحى، أو في قبل الظهر، أو بعد الظهر، الأمر واسع في هذا. لكن أختي الفاضلة أم أحمد، بالنسبة لهذه الآية الله يرضى عليك، هذا المقصود فيها صلاة الفجر، لأن الله تعالى سمى صلاة الفجر قرآنا في إشارة إلى عظمة صلاة الفجر، على أن صلاة الفجر عظيمة. لماذا؟ لأن تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، ولذلك قول الله جل وعلا وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، قالوا صلاة الفجر، قالوا صلاة. وهذا ما يمنع أختي الفاضلة أنك تهتمين بالقرآن، عندنا نصوص كثيرة جدا تدعو المسلم والمسلمة إلى أن يهتم بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة، وأن يتعاهدوه آناء الليل وأطراف النهار. بارك الله فيك. طيب، عندنا مجموعة اتصالات نأخذها ثم نعود لنكمل بقية الأسئلة. تفضل أبو عبد الرحمن من الكويت.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
طيب حالك يا هلا.
عندي ثلاثة أسئلة الله يرضى عليك.
تفضل أخوي.
أرغب في عمل صدقة جارية.
إيه.
وأهدي ثوابها حق والدين.
نعم.
وعائلتي كلها.
إيه.
هل يجوز إهداء ثوابها للرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب يا أبا عبد الرحمن.
وإذا جازت، هل الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة للصدقة؟
طيب.
سؤال ثاني.
نعم.
زكاة الفطر إذا ما خرجتها في وقتها اعتبرت صدقة صحيح؟
طيب طيب. باقي لك سؤال.
وهل باقي الزكاة مثل ما المال والذهب وباقي الزكاة إذا ما خرجتها في وقتها تعتبر نفس زكاة الفطر؟
يعني قصدك زكاة الذهب وبقية الأموال؟
بقية الزكوات عموما، يعني هل تصير نفس زكاة الفطر إذا ما خرجتها في وقتها تصير شو اسمه؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن.
السؤال الثالث والأخير، هل عموم الزكوات تعتبر صدقات؟
طيب.
الله يجزاك خير وما قصرت.
وياك أبو عبد الرحمن. علي؟ طيب. علي.
علي نعم، كيف حال أبوي؟
مرحبا علي.
وحوالك السلام عليك. سلام عليك.
سلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك بوي؟
طيب حالك.
طال عمرك. عندي سؤالين.
ايه.
سؤال الأول، قبل أمس سألتك عن العمرة عن الوالدين هناك في مكة المكرمة.
ايه.
عني أنا أذهب العمرة وأعمل عمرة لوالدي ولأرحامي.
ايه.
بس اللي يعمل عمرة مش أنا أهل أعمل عمرة، في ناس بقي في مكة المكرمة.
يعني تنوبهم.
اي نعم.
ايه.
هم مقيمين هناك حبيبي، وهو زوج شخص علي معروف. ومؤمن مهتمن.
طيب.
يعني كل يوم يسوي عمره.
طيب يا ابو علي.
جزاك الله خير، والديك في الجنه.
وياك. السؤال الثاني عند علي.
اي نعم حبيبي.
تفضل ابوي.
السؤال الثاني ابوك في الجنه. السؤال الثاني، طال عمرك، صلاه الفجر الصبح الامام يقرا قنوط قبل الركوع.
ايه.
هل نحن نتبعه؟
طيب يا علي.
جزاك الله خير، والديك في الجنه، كرمك الله.
وياك.
السلام حبيبي.
مرحبا مرحبا. ام عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي لو سمحت يا شيخ سبعة أسئلة.
سبعة؟
أي.
يلا بسرعة.
السؤال الأول، كنت لي من أول أصلي وأترك.
إي.
وبعد التزمت من خمس سنين. سألت زوجي قلت له وأنا القبلة، قال لي القبلة أكا، قال له صاحبه مدري هذا. بعد اكتشفت إن لي خمس سنين أصلي ما كانش على القبلة.
الله المستعان.
لما قال لي انا قصت المسجد القبله ما يشكل قبلك بالرغم كنت اصلي وصم المعنى للصيام. هل
يلا
مثل الصلاه معناته؟
يلا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، يعني مره سالتك عن زوجي لما حلف على ابنه وطلع انه يسافر به.
ايوه.
بعد تراجع ولا خلوه يسافر.
تراجع ايش؟
تراجع ولا خلى يسافر، قال له حرمي من تلق لو سافر بك ما خلص.
اي.
بعد قلنا له لا تسافر بش، قال خلص اوكي.
اها.
بعدنا لما تصالحوا وابنه قال له دي الحلف اليمين بذمتك لما تشتغل اعمله كفاره.
يعني قال لابنه؟
ايوه قال لابنه، قال له هذا حلف بذمتك لما تشتغل اعمل لي الكفاره.
هو ما عنده شيء؟
إني أشتغل بس قال لابنه طالما أنه حلفت عليك لازم أنت تسوي لي الكفارة.
يلا طيب.
بعدنا لابن اشتغل وما بعرف إنه سوى إنه لا.
طيب هو حلف
بعض الحالة نصايحني وقلت له أنت حلفت يمين معناته لا تقربني.
حلف بالطلاق ها؟
أيه.
طيب.
قال لي أنا قاقت لابني يسوي الكفارة وخلاص.
يلا السؤال الثالث.
السؤال الثالث عن اسمه نسيت.
سمعت.
هذه مرة قلت لزوجي إنه فلان قلي وقلي، طبعا هو ما قليش.
كيف كيف يا عمر؟
قلت لزوجي مرة
أيوة
فلان قلي كلمة فلانة.
ما فهمت عليك، ما فهمت كيف؟
قلت لك أنا مرة كلم زوجي
أيوة،
قلت له سمعت خبر كذا وكذا
أيوة،
فلان قال لي خبر كذا وكذا.
أها
طبعا هو ما قالش هذا الخبر، وصار بينهم قطيعة. طيب هنا أهل
إيه،
وقلت يوم كان سلب القطيعة
وانت كذبتي عليه.
أيوة كذبت عليه، ما بعرفش الشيطان. بعدنا قلت سلب القطيعة تصالحوا.
أها
طيب أنا كنت قررت أنني أقول لزوجي هذا الشيء
أيوة،
أنني كذبت عليه.
طيب
طيب بس حسب النبي الصلاح بيني وبينه مشكلة كبيرة لو قلت له. لو قلت له يعني هذا كذب، لأنه بعض الحالة لو هذا يقول أنا كره الكذابي الحرمة اللي تكون تكذب طيب على زوجي.
طيب يا عمر خلاص وضح طيب السؤال.
خلاص بس ما بعرف الحين شو أسوي، يعني تصالح هو هذا الشخص اللي من أهله.
تسمعين التوجيه إن شاء الله، أبشر إن شاء الله
تصالح هو، بس ما هوش داري إنه الشخص ما قدش هذا الكلام.
طيب طيب إن شاء الله أبشري. تفضل يا محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لبس.
مرحبا أهلا.
ولا عندي بعض الأسئلة الشيخ بارك الله فيك. السؤال الأول، هل يلزم أنت في رمضان النية للشهر كامل أو نية كل يوم؟
طيب
نية واحدة تكفي ولا كل يوم نية؟ وهل ما أنت إذا لم، وهل بمجرد ما أنت السحور هل تكفي مثلا السحور تكفي كنية أم لا؟
طيب
وإذا لم أصحر ما أنت يعني أحيانا ما أنت منوزش من لما أستيقظ ما أنت للسحور ما أنت، هل تكفي ما أنت نية كما قلت لك ما أنت شهر كامل؟
إن شاء الله أفصل لك يا محمد أفصل لك.
والسؤال الثاني، وما حكم قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر؟ إن شاء الله هل يقال هذا عند العطش ولا عند ما أنت الطقس الباد ولا السخون، ولا ما حكم قول هذا ماذا يقال؟ وهل هناك ما أنت دعاء يقال قبل أو بعد ما أنت الفطور في رمضان؟
إن شاء الله.
وبارك الله فيك شيخك.
أهلا محمد مرحبا. أبو شيماء، يا أبا شيماء، أبو شيماء من العراق تفضل. راح نكتفي. طيب طيب أرجع للأخت أم أحمد بارك الله فيها من الكويت. أمس سألت تقول بأنها امرأة كبيرة في السن يعني تجاوزت 60، تقول بأن عيال عمها أحيانا يأتون إليها في البيت، تقول ويقبلون رأسي من فوق، تقول علي غطاي وعلي الخمار، يجوز؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا بالنسبة للقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، أذن الله ورخص الله جل وعلا لهن بأن يكشفن وجوههن، هذا الذي ثبت، هذا الذي ورد في القرآن، يقول جل وعلا والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن، يعني لو تركت هذا أفضل، يعني لو غطت أفضل. فبالنسبة للمرأة التي لا يطمع فيها ولا يرجى من ورائها الزواج أو كذا، يجوز في الشغلة هذه فقط يا أم أحمد، وهي أن تجلس ما في بأس تكشف وجع عن عيال لعيال عمها مثلا إذا كانت كبيرة قعدت، يعني قواعد من النساء. أما قضية يقبلون رأسها أو يقبلون إيديها أو يسلمون عليه يصافحونها، هذا ما ثبت فيه شيء، ولذلك فهم السلف من الصحابة ومن أئمة التفسير هذا المعنى، ما ذكروا قضية والله تقبيلها حتى لو كان عليها إغطاء، ولذلك يجوز يدخل عليه يقوله يسلم عليها كيف حالك أم أحمد، سلام عليكم أم أحمد، ولو جلس ما في شيء مع وجود الأسرة وهي كاشف وجهها ما دام أنها كبيرة في السن هذا هو. أما قضية السلام فلا يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. زكية من إيطاليا بالأمس تسأل تقول بأنها مريضة وتستعمل الأكسجين، تقول هي مريضة بالرئة عندها يعني مرض شديد في الرئة، تقول أحيانا وأنا أصلي يخرج مني البلغم، تقول في مشكلة في هذا الأمر يعني من حيث الصلاة؟ أخت الفاضلة شافاك الله وعافاك وكتب لك الأجر يا رب، بالنسبة لإخراج البلغم أثناء الصلاة ما يبطل الصلاة ولا يحصل أي شيء على الصلاة، فأهم شيء تأخذينه في كلينكس منديل في تضعينه في شيء وتخرجين تضعينه في جيبك مثلا أو ترمينه في سلة عندك بجوارك، ما في بأس. الآن الذي يصلي لو غلبه شيء مثل البلغم أو شيء يخرجه الحمد لله، وليس عليه يعني شيء في هذا. الزكية تقول أنا أساعد عائلة وعاهدت الله أني أساعده، تقول الآن ما أستطيع، ماذا علي؟ أخت الفاضلة أنت تقولين بأنك يعني وعدت وعاهدت أنك تساعدينهم، هذا وقت القدرة، أما وقد الآن عجزت عن ذلك ما عليك شيء، بارك الله فيك، ما يجب عليك، لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فما عليك شيء ما دام غير مستطيعة، ليس عليك شيء في هذا، بارك الله فيك. الأخ أبو عبد الرحمن من الكويت يسأل اليوم، يقول هو يرغب أنه يعمل صدقة عن والديه وعن نفسه وأقاربه وكذا، يقول صدقة جارية، ممكن أجعل هذه الصدقة أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. أخي الفاضل، أولا نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى الصدقات، وليس بحاجة إلى يعني إهداء الثواب، ما ليس بحاجة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، لما نستقرأ سيرة الصحابة رضي الله عنهم لم نجد لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا عائشة ولا أمهات المؤمنين ولا بقية أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وبنات النبي صلى الله عليه وسلم كفاطمة ولا أولاد أولاده كانوا يهدون الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجعلون صدقة جارية له أبدا. مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم، ولذلك أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا إذا سلمنا عليه وصلينا عليه يوكل الله جل وعلا ملكا عند رأسه يبلغه سلام أمته إليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام في قبره في أصح أقوال أهل العلم أنه لا يسمع سلام الناس ولا صلاة الناس، وإنما يبلغه ملك، فالله عز وجل جعل ملكا عند رأسه يبلغه سلام أمته وصلاة أمته عليه الصلاة والسلام عليه. أما الصدقات فما فعلها أحد يا أخي الفاضل، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لمثل هذا. جرت عادة الناس أن يجعلون صدقات جارية لأنفسهم، لوالديهم، لأولادهم، لإخوانهم، لزوجاتهم مثلا، لأزواجهم، كذلك للعلماء، جرت هذه العادة. ولذلك بعض الناس تجد مثلا يذبح ضحية لعالم من علماء الأمة، الأكابر، الأماثل الذين لهم نفع عظيم وقدم صدق في الإسلام، فيقول هذه والله جعل ذبيحة صدقة في وقت الأضحية يرجو ثوابها لهذا العالم، أو يحجون عنه مثلا أو يعتمرون عنه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فلا، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن سأل سؤال وافترض الجواب، هو لا يعني سؤالين جزاه الله خير، سأل وافترض الجواب، يقول إذا كان الإنسان ما أخرج زكاة الفطر هل صحيح أنها تتحول إلى صدقة؟ وإذا تحولت إلى صدقة، وذكر بقية الأموال، يقول مثل الذهب والأموال إذا فات وقتها مثلا، مثل زكاة الفطر إذا فات وقتها مثلا. أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لزكاة الفطر إذا فات وقتها، بمعنى أن الإنسان ما أخرجها قبل صلاة العيد وإنما نسيها وما ذكرها إلا بعد صلاة العيد، يخرجها قضاء زكاة فطر، ولا يقال بأنها تتحول إلى صدقة، يقال زكاة فطر. فيه كلام لبعض الفقهاء قالوا ما دام أن وقتها قد ذهب فتتحول إلى صدقة، وهذا ليس عليه أثار من علم وليس عليه دليل، لأن عندنا الصلوات العبادات التي تقضى على أنها صلاة فريضة. يعني الآن مثلا واحد فاتته صلاة الفجر نام واستيقظ قضاها، ما يقال صارت سنة لما قضاها، قالوا لا صلاة فريضة، صلى الفريضة قضاء. كذلك صدقة الفطر، كذلك الأموال اللي مثلا الإنسان ينسى يزكي أو ينسى يزكي الذهب أو المال، إذا أداه يسمى زكاة وليست صدقة. وكذلك سؤالك الأخير اللي هو عموم الزكوات هل تعتبر صدقات؟ أخي الفاضل، عندنا الصدقات بابها واسع جدا، عندنا كل يعني عندنا باب الصدقة عظيم واسع، عندنا باب الزكاة لا محدد ومضيق. يعني مثلا عندنا في الزكاة لا تجب الزكاة إلا في أربعة أصناف، النقدين يعني الذهب والفضة، والآن الأموال، بهيمة الأنعام وهي ثلاثة فقط، الإبل والبقر والغنم، وثلاثة عندنا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والرابع عروض التجارة، فقط هذه الأربعة. شوف الزكاة، كذلك الزكاة ما يستحق إلا ثمان أصناف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. فالزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة. أما الصدقة فلا، الصدقة على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الفرض، ولذلك الزكاة فريضة يخرجها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو ترد في فقرائهم. أما الصدقة لا، فهذه على التبرع وعلى الاستحباب وعلى السنية، بارك الله فيك. والزكاة حينما نقول زكاة لا يعني بأن الإنسان ما يؤجر عليها مثل ما يؤجر على الصدقة، لا، إخراج الزكاة أعظم من إخراج الصدقة، لأن هذه فريضة واجبة، هذا أمر متحتم عليك. ولذلك لما فرضها الله دل على أهميتها وعلى مكانتها عند الله جل وعلا. فطبعا بعض العلماء يقول الصدقة كل زكاة صدقة وليس كل صدقة زكاة، بمعنى أن فيها نفع متعدي. علي بن أبو ظبي بارك الله فيه يقول أنا يقول بأنه سألني قبل يومين أو قبل فترة، يقول هو سأل عن العمرة للوالدين، يقول أنا ما هو أنا اللي أعمل عمرة، يقول أنا وكلت أناس هناك أهل بيت معروفين هم اللي يعملون العمرة للوالدين. يجوز؟ يجوز، ما في شيء، يجوز الإنابة، تنيب شخص مثلا من بلدك أو في مكة أو في المدينة تقول له روح سوي لنا عمرة الوالدين، ما في بأس، جزاك الله خير ومأجور. طيب عندي فاصل قصير نأخذ ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ علي من أبو ظبي بارك الله فيه يقول بأن الإمام عندهم يقنط قبل الركوع، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، هذا قول لبعض المذاهب الفقهية المعتبرة من المذاهب الإسلامية، أنهم يقنطون قبل الركوع ويقنطون سرا، وهناك من المذاهب من يقنط بعد الرفع من الركوع ويجهرون بذلك، وهناك من المذاهب من يذهبون إلى أن القنوط قنوط النوازل هذا ليس على الدوام في صلاة الفجر، وإنما إذا وقعت نازلة في المسلمين يقوم ولي الأمر فينبه الناس أئمة المساجد أنقنطوا لرفع البلاء، تدعون الله عز وجل لرفع البلاء عن عموم المسلمين أو عن خاصتهم. وهذا هو القول الذي عليه الأدلة كحديث أنس وغيره. المقصود يا أخي الفاضل، ما دام أنه يقنط قبل الركوع ويصمت، أنت بالخيار، إما أن تقنط وإما أن تترك على حسب يعني المذهب اللي أنت عليه، يعني حسب المذهب الذي أنت عليه. فإن كنت مقلدا ما في بأس لو قلدته، وإن كنت غير مقلد لو انشغلت بذكر الله لا حرج، والمسألة فيها سعة ولله الحمد. أم عمر بن الشارقة تقول بأنها كانت تصلي وتركت والحمد لله استقامت بعد ذلك 5 سنوات، تقول كنت أصلي وما عرفت أنني أصلي إلى غير القبلة، تقول سأل زوجي فقال هذه القبلة، تقول تبين لنا بعد ذلك بأن على غير القبلة. يا أم عمر بارك الله فيك، الحمد لله الذي هداك، الحمد لله الذي ثبتك، الحمد لله الذي جعلك من المصلين، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل، فالتزم الصلاة وتمسكي بها ولا تكتفين بالفرض بارك الله فيك، الفروض 5 لا تكتفين فيها، عليك بسنن الرواتب القبلية والبعدية، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، عليك بقيام الليل، عليك بصلاة الضحى، عليك بكثرة التوبة والاستغفار، عليك بالعمل الصالح، جميع الأعمال الصالحة، فإنها سبب بإذن الله من أسباب تكفير الذنوب والسيئات. 5 سنوات وأنت تصلين إلى غير القبلة، إذا كان والله الانحراف يسير سهل، ما بين المشرق والمغرب قبلة عفوا، وأما إذا كان الانحراف إلى جهة وجهة هكذا أو جهة إلى هكذا فهذا إلى غير القبلة، لكن 5 سنوات صعب، والشريعة يعني ما توقع الإنسان في حرج، ما يمكن تقضين هذه السنوات كلها، لكن اجتهدي فيما يعني بقي وتنتبهين إلى القبلة، وإذا انتقلت من بيتك إلى بيت آخر تنتبهين وتسألين، ولا تصلين إلا أنت متأكدة أن هذه القبلة، هذه هي القبلة، بارك الله فيك. فضل أبو عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الخير يا شيخ.
النور والعافية.
عندي الوالدة الله يعافيك عليها كفارة لها طعم صوم.
إيه.
صوم رمضان.
إيه.
يعني كم المفروض عليها يوميا، والدفع هل ترفع أول يوم في رمضان أو كل يوم بيوم؟
أبو عبد الله الله يرضيك، السؤال، الوالدة عاجزة عن الصيام؟
عاجزة عن الصيام.
ما تقدر يعني.
لا مصحتها.
اي وبعدين تريد ان تطعم يعني.
يطعم.
رمضان الجاي هذا ولا رمضان الماضي؟
والله هي طعمت 2 بس ترسلها لليمن وتقريبا تدفعها مع بعض.
اي طيب يا أبو عبد الله إن شاء الله تسمع الجواب.
جزاك الله خير.
مرحبا أبو محمد.
مرحبا.
مرحبتين.
كيف حالك يا شيخ؟
طيب حالك. مرحبا.
الله يطول عمرك ويبارك فيك. والله أني أفرح أشوفك يوم أشوفك على الأشتاق.
الله يطول
عمرك. في قلبي أفرح.
الله يبارك فيك. الله يطول عمرك. جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
مشكور.
ويمتد حياتك.
يا رب وياك.
الشيخ أسألك طال عمرك في الزكاة.
إيه.
واحد طال عمرك عنده نصاب يعني أو أكثر من نصاب ويزكي يعني يزكي.
إيه.
نحن الحمد لله ولكن يعني دخلت علينا فلوس الحين نحن نزكي في أول رمضان دخلت علي فلوس الحين أنا.
إيه.
ما كمان يعني ثلاثة أشهر.
إيه.
كيف الرأي فيه يعني؟
طيب أبو محمد الله يرضى عليك هالفلوس هذه مصدرها غير المصدر الفلوس اللي عندك يعني ما هي بأرباح؟
لا لا مو بأرباح يعني مكسب الحمد لله من الحلال اللهم لك الحمد.
اي يعني بعت حلال وهذه ثمنها.
لا ما بعت حلال يعني عندي طال عمرك يوم شو اسمه
ارتشاب
عندي شو اسمه
مداخيل
يعني في البلاد يعني سكن وها.
اي مداخيل. طيب
اي صناعية وكذا.
اي نعم ابشر يا ابو محمد
الله يطول عمرك. وبعدين هاي الفلوس انا عندي اشياء ازكي من الفلوس ازكي من الفلوس هاي ازكي اخذ منها وازكي الفلوس هذا لك.
اي طيب ابشر ان شاء الله.
ابا هذا يعني استفسار.
ابشر انا افصل لك المساله تفصيل ان شاء الله بعد شوي.
الله يطول عمرك. الله
مرحبا
حياتك.
الله يبارك
انا لو اتفيق بيك هناك انا روحي بيك
يا بيك. طول عمرك يا الساعه مباركه. اهلا وسهلا.
والله اني ودي اشوفك اجلس وياك يعني.
الله يحييك.
لو ساعتين.
نعم. الله يحييك. الله يحييك.
مرحبا الساعه. مرحبا.
هلا هلا وغلا. مع السلامه. ام عمر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أبغيت أعرف شو حكم في شريعة الحرمتين اللي تكذب على رأيها.
تكذب.
أيوة عندها قلنا أول صغيرة بس الحين مو صغيرة كبيرة.
إيه.
زين وتسرق تسرق إذا محطة فلوس بمكانه هي تسرق. والشيء ثالث بتقول بروح بيت أهلي منه بتقول بروح مكان بتروح مكان ثاني.
إيه.
زين والله فقير اشهد الله ما حد انا ما بقول الا كلمه الحق اشهد الله انه فقير محتار وش بسوي بسكر في هالحرمه.
وانت ما نصحتيها يا ما نصحتيها يا ام عمر ما نصحتيها
يا طويل عمر. الموت حق نحن كلنا نتمنى لها خير وبعدين مو بغريبه من اهل ابوه
ان شاء الله. يا ام عمر تسمعين ان شاء الله التوجيه.
الله يحفظك عطنا رايك. الله يخليك
ان شاء الله تسمعين ان شاء الله. ها طيب يا مصطفى تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ والدتي يعني هي عمرها 70 سنة هسه.
إيه؟
فما معققينها يعني من كانت يصير هسه يتعقق الروحة يعني.
طيب
والسؤال الثاني ابني اجا طفل فذبح له بس يعني خروف واحد يعني ما عنده امكانية يذبح الخروف الثاني يعني هل جائز؟
إن شاء الله.
لازم لا إلا اثنين.
أبشر يا مصطفى.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخت أم عمر بارك الله فيها أيضا تسأل تقول بأن زوجها حلف على ابنه بالطلاق إنه ما يروح ما يسافر وبعدين يعني تراجع عن هذا وقال لابنه أن تعمل الكفارة سوي لي كفارة. تقول الآن أنا محتارة. أم عمر الله يرضى عليك لابد من زوجك يتصل لابد سواء على البرنامج أو تحت الهواء أو يطلع الشيخ أو كذا لابد لأن حلفها الآن بالطلاق تعليقها الطلاق هذا يختلف أحيانا قد يكون طلاق وأحيانا قد يكون يمين. فأنا ما أستطيع أجاوبك هو الذي يسأل وأحيانا ما يحتاج حتى إلى كفارة ما في داعي لأن قد يكون طلاق وأحيانا يحتاج إلى كفارة لأنه يمين ويعني كونه يقول لابنه أنت كفر عني هذا غلط وإن كان أنت ومالك لأبيك لكن هذه عبادة تتعلق به هو يعني شيء من تصرفاته هو يتعلق بقضية الطلاق فخليه يتصل هو أو يعني تحت الهواء أو على البرنامج أو لابد من سؤاله بعض الأسئلة. بارك الله فيك. أم عمر يعني تقول بأنها يعني قالت لزوجها بأن فلان يقول كذا وكذا كذبا تقول حصلت قطيعة بين زوجها وبين هذا الرجل اللي من أقاربه تقول بعدين اصطلحوا بعد فترة تقول أنا الآن يعني قررت أني أخبر زوجي وبعدين خايفة تصير مشكلة ما العمل يا أم عمر الله يرضى عليك. اي ام عمر من الشارق، الله يرضى عليك ويبارك فيك، ما دام اصطلحوا الحمد لله. انت ارتكبت ذنب عظيم، انت الان اصبحت والعياذ بالله نمامة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، جمعت كذب ونميمة، نسأل الله العافية. والحمد لله اللي الله عز وجل مد بعمرك حتى تتوبين، وهذه نعمة من نعم الله. أنت ما أدري كيف تشكرين الله عز وجل، تشكرين أن مد بعمرك حتى تتوبين، تشكرين أن الله عز وجل أصلح بينهم، هذه نعمة من نعم الله. فيا أخت الفاضل هذا كلام خطير ولا يجوز، وارتكبت ذنب عظيم. الآن لا تدخلي مفسدة أخرى عليك، يمكن لو خبرت زوجك الآن، مثل واضح أن زوجك كثير الطلاق، علق طلاقك على سفر ابنه، ها لا تخبرين بهذا ما دام الحمد لله اصطلحوا. لكن لازم عليك أول شيء تتوبين إلى الله عز وجل، والتوبة هذه لها شروط، الإقلاع عن الذنب، ما ترجعين لهذه النميمة، والندم على فعله، والعزم الأكيد على عدم العود إليه، ما ترجعين أبدا له وتندمين، كل ما تذكرتينه تقول يا رب اغفر لي. الأمر الثاني تكثرين من الاستغفار لزوجك ولهذا الرجل، خاصة هذا الرجل، دائما تقول يا الله تغفر له فلان، اللهم اغفر له، اللهم يعني احميه، اللهم احفظه، احفظ له زوجته، احفظ له عياله، اللهم ارزقه من حيث لا يحتسب. لازم هذا حق عليك، لأنه بيطالبك أمام الله عز وجل، وهذا لا تخبرين به أحد، أخفيه بينك وبين ربك جل وعلا، وادعي لزوجك وقول اللهم اغفر لي ولهم، اللهم تب علي وعليهم، بهذه الطريقة والحمد لله إن شاء الله الأمور إلى تمام. وهذه نعمة من نعم الله، أن الله مد في عمرك وأجلك حتى تتوبين. لو لقيت الله عز وجل وأنت على هذا الخطيئة وهذا الذنب ما دخلت الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. محمد من فرنسا يسأل يقول كيفية النية في الصيام؟ أخي الفاضل، النية في صيام رمضان نوعان، عامة وخاصة. النية العامة أنك في أول ليلة من ليالي رمضان لما يقولون غدا رمضان تنوي بأنك تصوم الشهر كله، لأن هذه عبادة واحدة، تقول يعني في قلبك أنك تنوي تصوم رمضان كله. والنية الخاصة حينما تقوم إلى السحور فإن هذه نية، كلما قمت إلى السحور فهذه نية، ما يحتاج تتلفظ بالنية، أو أنك بعد كل صلاة عشاء يعني تستحضر في قلبك بأنك صائم غدا. وإذا انقطع الصيام بسفر أو بمرض تجدد النية في قلبك أنك تكمل هذا الصيام المتبقي من رمضان. محمد يسأل عن حكم قول ذهب الظمأ، يقول متى يقوله الصائم؟ أخي الفاضل، يقوله الصائم بعدما يأكل، لما يضع التمرة ويشرب الماء يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الذي يقوله. بعض العلماء يقولون يقول هذا الدعاء إذا شعر بالظمأ، إذا شعر بالارتواء بعد الظمأ، لكن الذي يظهر بأن هذا يقول أن كل صائم يعني لا بد أن يكون ظمآنا، ما في صائم ما يحتاج إلى الماء، سواء إذا كان يوجد قلة فهذا لا حكم له، النادر لا حكم له، ولذلك الغالب يحتاج إلى الماء. أول ما يشرب الصائم بعد التمر يشرب الماء أو اللبن أو يعني السوائل هذه. فالمقصود بأن تقول ذهب الظمأ ابتلت العروق، لأن بمجرد شرب الماء تبتل العروق. والدعاء أخي الفاضل بالنسبة للصائم في كل وقت، ليلا ونهارا، سرا وجهارا، يقول أثناء الصوم وعند الإفطار، يقول أيضا في الليل، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أبو عبد الله يقول الوالدة عليها صوم، يعني عليها إطعام، يعني لكونها ما تستطيع الصيام. أبو عبد الله، أسأل الله أن يعافي الوالدة وأن يكتب أجرها، وبشرها بشرها بأن الإطعام هذا مثل الصيام، الله عز وجل يكتب لها الأجر، وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني الذين لا يستطيعون الصيام لكبر في السن أو لهرم كبير، مثلا امرأة كبيرة، هذول يطعمون ولله الحمد كأنهم صاموا ولله الحمد. أخي الفاضل بارك الله فيك، تطعمون كل يوم مسكين، كل يوم من أيام رمضان مسكين، وإذا أحببتم تجمعونه خلوا آخر الشهر آخر الأيام اجمعوا 30 مسكين. ما يتقدم الإنسان بالإطعام قبل رمضان. بعض الناس الآن يقول لك والله أنا أدفع قبل رمضان، هذا خطأ. لماذا؟ لأنه ما جاء سبب الإطعام وهو رمضان، ما دخلت العبادة بعد. ولذلك لو تطعم كل يوم طيب هذا أفضل شيء، هذه أفضل شيء. تقول والله صعب علي، أخرها مثلا كل 10 أيام، مثلا أطعم حق 10 أيام، أطعم 10 مساكين 10 أيام لما مضى، و10 أيام ثانية، وهكذا، أو 15 يوم 15 يوم، أو إذا جيت آخر الشهر آخر أيام رمضان تجمع 30 مسكين وتطعمهم.
تطعمهم من أي جائز، لكن أفضل شيء في رمضان تطعمهم مطبوخ. الناس ما هي فاضية، خاصة العمال والفقراء ما هم فاضين يطبخون ينفخون، وأفضل شيء لو تجيب لهم وجبات من المطعم جاهزة ونظيفة وطيبة تشبع الرجال، يعني الوجبة تشبع الرجال. لأن العلماء بعضهم قال نصف صاع وبعضهم قال مد من البر، وهذا حقيقة ما يعني ما في دليل صريح، وإن كانت الأدلة موجودة لكن صريح لأنما هو إطعام، تطعم وجبة، يعني مثل رجال جاء المطعم طلب وجبة له، وش يكفيه يا أبو عبد الله؟ يكفيه نص دجاجة ولا ربع دجاجة؟ ما أدري، أنتم تقدرون هذا الشيء، ولا فخذ ولا صدر ولا مع رز ومع إدام، هذا هو الإطعام. بارك الله فيك. أبو محمد بن العين بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لنصاب الزكاة، يقول يدخل عليه فلوس وبعضها من 3 أشهر، يقول يعني عندي مشروعات وعندي يعني مداخل مثلا أجرات وصناعية، يقول هل هذه عليها زكاة؟ أبو محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرزقك يا رب من حيث لا تحتسب. بالنسبة للزكاة، أي زكاة للأموال حتى تكون واجبة على الإنسان لابد فيها من شرطين، الأول بلوغ النصاب، الآن بلغ النصاب عندك، الشيء الثاني حولان الحول، يعني يدور عليها 12 شهر قمري هجري، 12 شهر بهذا تجب عليك الزكاة. الشيء الثاني، أي مال يدخل عليك، ليش أنا سألتك، أي مال يدخل عليك من تجارة من ربح لو قبل الحول بيوم واحد تضمه إلى الزكاة. يعني نفترض الآن مثلا رجال عنده مثلا 39 عجة شات، وقبل الحول بيوم واحد وحدة ولدت، هذه الضم لتكميل النصاب عليه الزكاة. لو ما ولدت هذه قبل الحول ما عليه زكاة، لأن نصاب الغنم 40، فلما جته لأن النتاج صارت واحد عنده تجارة 100,000 قبل الحول بشهر دخل عليه 50,000 ربح من هذه التجارة، يضمها إليه يصير زكاته 150,000. ليش؟ لأنها هي ناتجة عن هذا المال. أما شخص لا جاه مال ما له علاقة بالمال اللي عنده، مثل ما ذكرت أجرات جته أو شيء، هذا ما يزكي حتى يستقبل فيه حول سنة جديدة، تستقبل فيه سنة جديدة. وإذا قلت والله أنا يصعب علي، أنا أبغى أريح نفسي وأريح ضميري ولا عندي قدرة والله أحسب كل شهر، قدمها زكيها مع الحول وتؤجر على ذلك ولله الحمد. اجمع كل اللي عندك مثل ما يفعل أغلب الناس الآن، بعض الناس الآن يقول والله أتعب شهريا أقعد أحسب، خليني أزكي الجميع، اللي حال عليه الحول الحمد لله، واللي ما حال عليه الحول هذا من تقديم الزكاة. وتقديم الزكاة جائزة في أصح قولي أهل العلم إلى سنتين، إلى سنتين بارك الله فيك. طيب أبو محمد نفس الشيء، انتهى الوقت لكن نفس الشيء، أي مبلغ يدخل عليك مدام ملكته وصار ملك لك يجوز تطلع منه الزكاة. الآن عندك زكاة مثلا من فلوسك وجاك مبلغ 3,000 مثلا اليوم، يجوز تطلع 3,000 من الزكاة مدام ملكتها ولله الحمد والمنة. أم عمر بن الفجيرة وأم مصطفى من العراق أعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى وزدنا شوي بعد، لكن إن شاء الله غدا بإذن الله تستمعون إلى الإجابة على أسئلتكما. أشكركم وأشكر الجميع على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج أيضا، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته وتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.